وحقيقة البطلان.
بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشرات. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرات.
لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم.
أسألكم بالله أنت وأنا والثاني والثالث، من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته يا أخي عن نفسك؟
في هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يرى الولد والديه وهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفا من الله ويتلون كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدوات عملية في داخل البيت.
الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل هذا الدرس خالصا لوجهك يا كريم وانفعنا به في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تجدد اللقاء بكم في درس تحت عنوان التربية الأسرية، لنتحدث عن قضايا أسرية هي من صميم ديننا وقد دلت عليها الأدلة الشرعية إما على جهة العموم أو على جهة الخصوص. وهذا الدرس قد احترت الحقيقة في عنوانه، ولكن هو أحد عنوانين، أحدهما قد سبق أن وعدت أحبة الكرام به على أن يكون الدرس الذي قبل الاختبارات، ولكن اخترنا درسا غيره وهو درس البناء العقدي في نفوس الأبناء لدى الأسرة، برنامج عملي من سن الولادة إلى سن 18. والأصل في هذا اللقاء أن يكون عنوان لقائنا هو اللقاء العائلي، كيف تديره وماذا تقول فيه. وكنت محتارا بين هذا العنوان وبين عنوان آخر دفعني إليه كثرة الإشكالات التي أسمعها من الآباء والأمهات حول أبنائهم، ولهذا كان خيارا آخر أيضا لهذه الليلة وهو بعنوان كيف تحل مشاكل ولدك. فإن أردتم أن نصوت عليهما فبها ونعمت، وإن كان في وقتكم متسع أخذناها الليلة كلها، واحدة قبل العشاء وواحدة بعد العشاء، فأيهم تريدون؟ نأخذ ماذا؟ تريدون اللقاء العائلي أم نأخذ كيف تحل مشاكل ولدك؟ ها يا أخوة، اللي يبغى كيف تحل مشاكل ولدك ليتني أرى يده مرفوعة. طيب ما شاء الله، أجل اللقاء العائلي سيكون، واللقاء العائلي 1 2 3. طيب إذا دعونا في ما دمنا في المشاكل فلنستمر في المشاكل. أيها الإخوة الكرام، عندما خلق الله عز وجل هذا الإنسان جاءت النصوص الشرعية لتبين لنا حقيقة هذا الإنسان وكيفية التعامل معه، إما من خلال القرآن أو من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحدى هذه الحقائق البشرية التي ينبغي أن نعيها في تعاملنا مع أولادنا هي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فأولادك وأولادي وأولاد الناس جميعا يقع منهم الخطأ، وليس أحد معصوم في داخل بيوتنا. فكيف إذا كان هذا الخطأ يأتي من نفسية غريبة وعجيبة؟ فنفسية المراهق أشبه ما تكون بقدر الضغط في غليانها وانفجارها في الداخل وشدة حماسها وانفعالها وعصبيتها. ثم بعد ذلك نحن كآباء نريد هذا الابن أن يكون قمة في الهدوء، قمة في الحكمة، قمة في السكون، وهذا لا ينبغي أبداً. وليس صحيحا. حتى وإن كان في بعض أولادك شخص هادئ فليس هذا هو الوضع الطبيعي، إنما الوضع الطبيعي في الإنسان هو الحركة والعطاء والبذل. ولهذا يرون أن حركة الصبي دليل على عقله، وقد نقلت هذه العبارة عن ابن عباس كما رواه ابن عساكر في تاريخه، عرامة الصبي، يقول عرامة الصبي دليل على كبر عقله. ولذا الآن كثير من الدراسات النفسية ترى أن الطفل الهادئ هذا طفل غير طبيعي، ومن ثم ينبغي ينتبه لها، قد يكون لديه مرض معين أو نحو ذلك. أغلب المشاكل أحبة الكرام تأتي من مراحل متأخرة، أي من سن 12 فما فوق، أما ما دونها فإنها مشاكل تطفو على السطح ثم لا تلبث من خلال نظرة شديدة على الولد أو رفع صوت عليه أو نحو ذلك أن يهدأ ويسكن. والغالب في الصبي قبل هذه السن بل قبل دخوله المدرسة أنه لا يفهم كثيرا من الأخطاء التي نحن نعاتبها عليها. فانظر مثلا إلى العناد، الكذب، العبارات النابية التي تخرج من أطفال قبل سن ذهابه المدرسة، وقد يكون حتى بعد ذهابه المدرسة باحتكاكه إما بأطفال في الشارع أو المدرسة أو أقاربها ونحو ذلك فيتلقف عنهم هذه الكلمات. لكن العلاج أسهل من الشاب الذي قد علا عمره وزاد عمره. نحن الحقيقة في هذه الليلة أغلب إشكالاتنا التي سنطرحها هي للأعمار من سن 12 فما فوق إلى سن 18. ما هي أغلب المشاكل التي تمر بأبنائنا في هذه المرحلة؟ ثم ما الأسباب التي أدت لهذه الإشكالات؟ ثم بعد ذلك نحاول أن نتحدث عن علاجات خاطئة نمارسها نحن في بيوتنا في تعاملنا مع هذه الإشكالات، ثم سنتحدث في الأخير على العلاج الصحيح للتعامل مع هذه الإشكالات. وأرجو أن يسعفنا الوقت بإذن الله تعالى، خاصة أننا سنركز ولا أظن يعني يسعفنا الوقت بالحديث عنها على قضية الضرب، متى نضرب ومتى نمتنع عن الضرب، متى نتكلم على هذا الولد، ما هي طريقة الكلام إلى غير ذلك. ما هي أهم المشاكل أيها الإخوة التي نحن نشكو منها كآباء؟ لعل أغلبنا يعاني من الأشياء التالية: تكاسل عن الصلاة، التأخر في أداء التكاليف والمسؤوليات، نجد من الأبناء إما تهرب أو تمنن أو تقصير، ولهذا نسمع الابن الذي بدأ في قيادة السيارة 5 دقائق وأنا عند البيت، إذا لم تخرج سأذهب. بل وأحيانا نمارسها نحن كأزواج عندما يكون مزاجنا متعكر جدا، نخاطب الزوجة بنفس الأسلوب: 10 دقائق وأنا عند الباب. ثم إذا جاءت إلى السيارة تبدأ كثير من الإشكالات بسبب نفسية غاضبة في الداخل مفتعلة منفعلة، ومن ثم يفرغ هذا الانفعال على زوجته على أولاده. وقص على هذا التدخل في إدارة البيت أحيانا مع وجود الأهل ونضجهم، وهذه قضية سأتكلم عليها إن شاء الله في العلاجات الخاطئة، أنه كثيرا ما نجعل لأحد الأبناء صلاحيات أكثر من أخيه، وهذا تربويا مضر بالابن ومضر أيضا ببقية الإخوة. الألفاظ غير الجيدة بشكل دائم أو عند الانفعال، العصبية والغضب عند بعض الأبناء، العلاقات المحرمة من قبل البنات والأولاد. ولاحظوا معي أن بعض الإشكالات يكون ظاهرا يمكن أن تعرفه أنت، وبعض الإشكالات لا، قد يمر عليها سنوات طويلة ولا تستطيع معرفتها. ولذا ينبغي أن ننتبه في أثناء حديثنا عن المشاكل أن حداثة المشكلة أي ظهور المشكلة لا يعني حداثة المرض، فقد يكون المرض متأصل فيه من 2-3 سنين كالتدخين مثلا أو غيره. لهذا لا يمكن لمشكلة عرفتها الآن أن تحلها في نفس الوقت، لا، بل بحاجة إلى هدوء وتأني كما سيأتي إن شاء الله. الإفراط في اللعب، تعلق بكرة القدم بشكل مبالغ فيه بالعناية برموزهم وباللعب بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وإلى غير ذلك أيضا. الإهمال في النظافة، الفوضى أيضا في داخل البيت، التدخين أيضا من الإشكالات التي يقولها بعض الآباء. الغموض الزائد عند الإبن فهو صندوق أسود لا يدرى ما بداخله، لا يعرفه أحد، يعيش في البيت يأكل معهم أغلب الوجبات كلها أو بعضها لكنه صامت. ما الذي خلف هذا الولد؟ الله أعلم. الشجار مع الإخوة إما دائم أو متقطع، كثرة الاتصالات من الإبن، الحساسية المفرطة، وهذا شيء واضح في الأبناء، الإبن المراهق من أكثر الناس حساسية. ولهذا تكلم مع ابنك المراهق من سن 12 للثامن عشرة، خاصة إذا صعد من هذا السن يعني بعد 14، انظر لأثر الكلمة عليه، كم لها من أثر، سواء كانت كلمة جيدة أو كلمة غير جيدة. وقرأت مرة بحثا حقيقة جميل، أتمنى أن تقرأوه أيضا، بحث قام به أحد الأطباء العرب، وكان هذا البحث بعنوان فزلجة النبات. فزلجة النبات جاء بأربعة أنواع من النباتات ووضعها في أماكن مختلفة. النوع الأول من النباتات، كل يوم ينبت هذا النبات أو يبدأ بالنبات يأتي ويتكلم عليه بكلمات جيدة، والنوع الثاني من النبات يتكلم عليه بكلام سيء، والنوع الثالث كان صامتا معه، والنوع الرابع كان يقرأ على ذلك النبات القرآن الكريم. وهذا بحث أيها الأخوة منشور وموجود في الكتب، ويمكن أن تقرأوا لكتاب تأملات في الإسلام للدكتور محمد راتب النابلسي، ستجدون البحث مختصرا في هذا الكتاب. فلما جاء وقت النبات وجدوا أن ما كان يقرأ عليه القرآن متواصلا ارتفع بشكل غير طبيعي، والذي كان يقرأ عليه كلمات جيدة ارتفع قريبا من هذا لكن لم يصل إليه، والذي كان تلقى عليه كلمات سيئة كان في مكانه لا يكاد يتحرك، والذي كان بوضع عادي أصبح على وضعه كما هو. وأحد الإخوة عمل اختبارا وهو كيميائيا على الماء، جاء إلى الماء وأخذ كوب وبدأ يقرأ عليه القرآن، ثم بدأ بعد ذلك يحلله، وجد مختلف بالكلية عن الماء العادي. ولهذا تلاحظون قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، لها أثر كبير عليك أنت، فضلا عن زوجتك، فضلا عن أولادك، فضلا عن جيرانك وعن أهلك. الكلمة الجميلة من فم إنسان تظل تسعدك وتريحك حتى لو تذكرتها بعد سنين، والكلمة الغير طيبة لا شك أنها تفعل فيك فعلا أيضا سيئا للأسف الشديد. الكذب أيضا من الأبناء، ففي في في كثير من الأبناء يمتهنون قضية الكذب على آبائهم، كثرة الطلبات أيضا. ومن المشاكل التي نعاني منها ضعف الطموح، ضعف الطموح. وهناك نادي إن شاء الله قريب سيكون في إحدى مناطق المملكة يسمى نادي الطموح فقط للطامحين، وهو من النوادي الحقيقة المميزة، وقد اطلعت على خطته في هذا الأسبوع، وسينطلقون إن شاء الله في الأسبوع القادم لاحتواء أصحاب المواهب والطامحين الذين لم يجدوا أحدا يحرص عليهم. زرارة بن عدس رأى ابنه لقيط يوما ما وهو يختال في مشيته، فقال له والله إنك لا تختال كأنك أصبت بنت قيس بن مسعود أو مئة من هجائن المنذر بن ماء السماء. فقال ولده له فإن لله علي ألا يمس رأسي غسل ولا أشرب ريا حتى آتيك بابنة قيس ومئة من هجائن المنذر، وجاء بها. فعلو الهمة أو ضعف الطموح للأسف عند أولادنا أصبحت ظاهرة موجودة عند كثير من الشباب، لا حب للقراءة ولا معالي الأمور ولا غيرها من أشياء، إنما هو في دائرة وزاوية ضيقة، يطلب العلم من أجل سوق العمل، يطلب العلم من أجل الوظيفة لا للعلم والارتقاء فيه. أعجبتني قصة لأحد العلماء، كان رجلا عاميا لا يعرف شيئا، فلما رأى نفسه بهذه الطريقة أرسل ولده للأزهر ليتعلم، وكان هو في صعيد مصر، فأرسل ولده فتعلم في الأزهر، ثم رجع بعد ذلك إلى الأزهر، رجع إلى بلده الصعيد، فخطب فيهم خطبة جمعة، فأعجب والده به ورأى أن ولده وصل لمرحلة جيدة من العلم. فماذا فعل؟ بعد أن انتهت الخطبة ركب حماره، هذا قديم، ركب على دابته واستغرق المشي يعني أكثر من 10 أيام حتى وصل إلى القاهرة. لما وصل إلى القاهرة، وهكذا القصة تقول، قال للناس أين الأزعر؟ قالوا هو ليس الأزعر إنما هو الأزهر، فدل على الأزهر وبدأ بالدراسة فيه والاستمرار في الدراسة حتى أصبح شيخ الأزهر، شيخ الأزهر. والرجل معروف، وأنا أدع لكم ذكاءكم وفطنتكم وقراءتكم أيضا لمعرفة هذا العالم، ومنصب شيخ الأزهر لا شك أنه منصب كبير. حدثني أحد الإخوة عن بواب في جامعة السودان،
ويحدثني عنه مباشرة عن الشخص. كان هذا بوابا عنده الشهادة الابتدائية وجلس في هذا هذه المهنة إلى فوق 40. ثم في يوم من الأيام رأى أنه إلى متى سيستمر بوابا، فذهب وانتسب في المتوسطة والثانوية حتى أخذها، ثم أخذ بعد ذلك الجامعة، ثم أخذ شهادة الماجستير. فقال له صاحبي قصتك عجيبة سأذكرها في إحدى دوراتي. قال لا، انتظر فقط بضع سنوات حتى أنتهي من رسالة الدكتوراه ثم أكمل بعد ذلك أذكر هذه القصة. ولهذا يقولون الإنسان ابن همته، كلما كانت همة الإنسان عالية كلما كان له شأن بلا شك في هذه الحياة. أيضا من الأشياء التي نعيبها على أبنائنا التأخر الدراسي مع بذل الأهل كل ما يسعف، خاصة الأم، نحن الآباء يعني قليلا ما نهتم بهذا الجانب إلا ما شاء الله. ولهذا مرة سووا استفتاء على مجموعة كبيرة من الآباء، ولدك في أي سنة دراسية؟ فوجد أن عدد كبير لا يعرفون ابنه في الرابعة ولا أولى متوسط ولا في أولى ثانوي. خلونا نسوي استفتاء نحن أيضا في المسجد الآن ونسأل فعلا أنفسنا، هل نعرف أولادنا في أي صف؟ اسألوهم غدا وأنتم توصلوهم للمدرسة ستكتشف أن ابنك عبد الله في أولى ثانوي وراسب سنتين، الأكل في المطعم ومن المطعم، في المطعم ومن المطعم، وهذا يوجد عند شبابنا كثير. الوجبات السريعة أصبحت أيضا عالما من بروتوكول وكاريزما الشباب والبرستيج الحياتي لهم، أنه لابد يأكل من أحد المطاعم. الخروج المستمر، رحلات، سفر، سهر، الصداقات غير الجيدة أيضا، وهكذا. هذه مجموعة من الأخطاء، إضافة أحبة الكرام إلى بعض الآباء يقول ولدي لا يفهمني، يعصيني ولا يطيعني، ولدي شخصية غير جادة، يميل إلى الشلل ويصدق أقوالهم، لا يحب العمل، لا يقيم وزنا للعلم والدراسة، لا يقيم وزنا للصلاة، يتعلق بتوافه الأمور. شوفوا يتغدى معه وراسه كله غابات الأمازون في الأعلى، يعني لو سقطت فيه إحدى شباصات أخواته يحتاجون إلى استخدام الدفاع المدني حتى يستطيع الحصول عليها، وبطريقة عجيبة كيف يعيش هذا الشاب بهذه الطريقة. لكن في الأخير هو ماذا؟ طموح يصنع من الصغر فيبقى مع هذا الابن حتى لو ضعف. أيضا منها يهتم بمظاهر الترف والميوعة والأنوثة، وهذا يحصل أيضا من بعض الشباب، متعلق بالتجول في السيارة بدون هدف، يسهر في الليل وينام في النهار. هذه من الأشياء التي نسمعها كثير، الصراخ، سريع الغضب، لا يجلس مع الرجال ولا يخدم الضيف، كثير الكذب والتحايل، يرى نفسه في البيت كأنه غريب، يعتبر طلباته ملزمة لوالديه دون أن يقدم شيئا، غامض في تعامله مع والديه، لا يصرح لهم بشيء عند مناقشته. هذه كلها نسمعها من الآباء، يسير في الحياة بدون هدف. وأعجبني أحد الإخوة جاء لأولاده كلهم ثم جلس مع كل واحد منهم على حدة وأخذ طموحاته وما الذي يرغبها، ثم عمل لكل واحد منهم رؤية ورسالة، بمعنى هدف يريد أن يحققه ويصل إليه. وهذه جيدة إخواني أن نحن يعني نمتهنها في البيت، بأن نجلس مع أولادنا ونعرف ما هو طموحه. كثير من الأبناء طاقتهم وقدراتهم العقلية في الحفظ والفهم عالية جدا، لكن الأب لم يستطع أن يوجهه الوجهة الصحيحة. نحن بحاجة الآن إلى طلاب علم، إلى أطباء، إلى مهندسين، إلى فيزيائيين، إلى كيميائيين، إلى غيرها من الأشياء، لكن نحتاج إلى توجيه في هذه الأمور. لا يثق بقدراته عن الولد، بل لا يعرفها أصلا، استهتر بالناس أحيانا، يهتم بالكمال المزيف كجوال آخر موديل. يعني تجد طالب في الجامعة في أول مستوى، أول مكافأة بلاك بيري، يا أخي عندك أوضح المسالك تحتاج تشتريه، والمغني عندك مراجع كثيرة، لكن هذا هو الكمال المزيف عندهم، فضلا عن السيارة، فضلا عن نوع اللباس، فضلا عن الزخرفة التي تأتي على هذه المنطقة وعلى إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء يكثر من الحديث في الهاتف، متعلق بالكرة في كل أوقاته. هذه جملة من الإشكالات التي نراها في أولادنا وأولاد غيرنا، وليس أحد معصوم. لهذا لا تظن أن هذه الإشكالات فقط عندك أو عند أولادك أو القريبين منك، كلنا نحن نتعرض إلى نفس الإشكالات الموجودة في مجتمعنا، ندرس في نفس المدارس، الشارع نفس الشارع، البيئة أيضا المنزلية قد تكون كثير من البيئات متقاربة، ولذلك تجد الإشكالات فعلا متقاربة أيضا. ما هي الأسباب التي أدت لهذا الوضع؟ هناك أيها الأحبة الأسباب التي أدت لظهور هذه الإشكالات في أبنائنا نوعا،
نوع أول أو النوع الأول منها هو أسباب داخلية، داخلية أي من داخل المنزل في داخل البيت. من هم الذين يؤثرون على هذا الولد في داخل البيت؟ لا شك أنهم الأبوان. بالدرجة الأولى الوالدان هما السبب الجوهري في تشكيل وصياغة الابن. كلما أحسن الوالدان العناية بهذه التحفة وبنوها بناء صحيحا كلما خفت الإشكالات أو بعدت نهائيا. ويقع الخلل من الوالدين في جهتين. الجهة الأولى ضعف الثقافة الأسرية عند الأب أو عند الأم كذلك، والأمر الثاني سوء التعامل عند المشكلة أو قبل المشكلة أو بعد المشكلة. دعوني في الناحية الأولى وهي ضعف الثقافة الأسرية، بمعنى أن الأب لا يعرف هذا الولد وكيف طريقة تفكيره، ليس لديه كتالوج فعلا لهذه البنت، كيف تتعامل البنت وكيف نفسيتها وما هي المشاكل التي تمر بها وكيف نستطيع أن نتعامل معها وما هي الطريقة المثلى لحل المشكلة الفلانية، وهذه موجودة بس تحتاج منا إلى جهد يسير لتتكون لدينا ثقافة رائعة جدا في الأشياء الأسرية. ولعل إن شاء الله إن تيسر الوقت في الأخير، يعني يذكرون قبل إقامة بعشر دقائق، نتوقف على أهم ما في معرض الكتاب اليوم. لمن أراد أن يسأل عن كتب في مجال معين أنا سأسمع منكم شفهيا، وإن أردتم أن ترسلوها أيضا. في استبانة وزعت على مجموعة من الآباء كانت الاستبانة على النحو التالي: عنوان آخر محاضرة حضرتها عن تربية الأبناء. 58% من أصحاب الاستبانة لم يحضروا محاضرة مطلقا. أسماء ثلاثة أشخاص يهتمون بتربية الأبناء، 60% من العينة لم يستطيعوا الإجابة. ثلاثة أشرطة عن تربية الأبناء، 81% لم يعرفوا أي شريط عن تربية الأبناء. آخر شريط استمعت له عن تربية الأبناء، 53% لم يستمعوا أصلا لشريط في تربية الأبناء. هل قرأت أنت وزوجتك كتابا عن التربية؟ 66% لا يعرف كتابا ولم يقرأ أيضا كتابا. السؤال الذي يلي: هل تجلس أنت وزوجتك لمناقشة سلوكيات الأطفال والاتفاق على الأسلوب الأمثل في علاجها؟ كانت قريبة أيضا من الأشياء السابقة. هل سبق لك حضور دورات؟ نفس الشيء، كانت نسبة عالية وصلت إلى 84%. هل تنتقي ما تقدمه لأبنائك من كتب وأشرطة؟ كانت الإجابة الحقيقة بشكل جيد نعم، بما يوازي 76%، وهذا يدل على حقيقة حرص من قبل الآباء في هذه المسألة، لكن نحتاج أن نقدم أيضا ونبدأ بداية صحيحة. إذن تلاحظون أحبة الكرام أن لدينا نوع من التقصير في هذه المسألة. لو سألنا أنفسنا نحن الجالسين الآن في هذا اللقاء، ما هو آخر شريط أو ألبوم سمعته عن تربية الأبناء؟ هل سمعت شريطا مثلا عن الطفولة، عن الحوار الأسري، عن المراهقة والتعامل فيها؟ هل سمعت كتاب أو شريط؟ هل لديك كتالوج لابنتك للدكتور عبد العزيز المقبل مثلا؟ تلاحظون أن هناك مجموعة نعم قرأوا ومجموعة لا. دعونا نسأل أنفسنا الآن سؤال جماعي وصريح، وهناك كلمة جميلة الحقيقة سمعتها من الدكتور محمد راتب، يقول: الحقيقة المرة الأفضل 1000 مرة من الوهم المريح. هذا صحيح، دائما كن صريحا مع نفسك حتى تصل إلى الأسباب والعلاج بطريقة صحيحة. من منا أيها الأخوة سمع شريط في المراهقة أو يعرف شريط في المراهقة؟ دعوني أستفيد منكم، أنا أريد أن أسجل أيضا. هاي أخواني، أنا أعرف أن كثير منكم يسمع، فأفيدوني ولا تخافوا من العين، فإن شاء الله لن يأتيكم شيء البتة. تفضل يا أخي. أيوة أنت اسم الشريط؟ نعم. لا هذه رشوة، هذه يقول شريط لي، أقول له لا أنا أبغى شيء غير يعني. تفضل يا أخي، إيش اسمه الشريط؟ سمعته أنت كاملا؟ طيب هاي أخوة، حتى لو واحد سمع في المنام ما في مشكلة، ممكن. ها فضل شيخ، عفوا أما يسار طاهر. أي أي نعم صحيح. طيب ها في إجابة أخرى؟ فضل يا أخي. جميل. وانت اب ولا لا ولا باقي ولا ما دخلت اصلا في الحياه؟ طيب تجهز نفسك ما في اشكال. طيب احد يعرف كتابي اخوه في القضايا الاسريه التربويه المراهقين التعامل مع الاطفال؟ هاي اخواني تنصحون به. مثلا مر عليكم شباب بدون مشاكل لاكرم رضا، مر عليكم كتاب فن التعامل مع المراهقين للدكتور ياسر النصر وهو ألبوم أشرطة، وأيضا كتاب. هذه كلها كتب مهمة، من الجيد أنها تكون معنا. في كتاب جميل حقيقة وموجود في المعرض أيضا اسمه نحو مراهقة آمنة، نحو مراهقة آمنة لمؤلف سعودي دكتور فهد الحمدان. أنا أنصح إخواني باقتناء هذا الكتاب، الحقيقة فيه أشياء جيدة ونفيسة. إضافة لكتاب الدكتور ياسر النصر فن التعامل مع المراهقين في أشياء أيضا لا بأس بها. إذن نحن لدينا مشكلة هي عدم القراءة، عدم الاطلاع. إذا لم يكن لديك وقت للقراءة فإن زحمة السيارات اليوم في طرقاتنا نعمة من النعم علينا. خذ مجموعة من الأشرطة وابدأ في سماعها أو السيديات لتتعلم ولترتقي في هذا الأمر. الجهة الثانية أو القضية الثانية في الآباء هي سوء التعامل مع المشكلة. أن تحصل مشكلة في داخل البيت انظر كيف طريقة التعامل معها بشكل عنيف جدا. ولعلكم تتابعون بعض البرامج التلفزيونية التي تتكلم على مسألة المشاكل وكيف يتعامل مع الآباء، طرد للبنت من المنزل، ضرب للولد إلى حد العنف إلى غير ذلك. أيضا من الأشياء المهمة وأرجوكم أن تركزوا على هذا الجانب وهو أحد الأسباب الجوهرية في الآباء ولما فرطنا فيه حصلت هذه المشكلة، ألا وهي نقص أو فقدان الاستعانة الحقيقية بالله عز وجل في تربية أولادنا. نحن نعتمد على الكتب وعلى أشرطة ومحاضرات وننسى الله الذي بيده الهداية وصلاح أولادك وتوفيقهم للخير. وانظر إلى القرآن كله مليئا بأنبياء الله تعالى وهم يدعون لمن؟ لأبنائهم. بل جعل من القضايا الرئيسة في حياة الآباء أنهم يدعون أن يرزقهم الله ذرية تكون قرة أعين لهم. كم مرة دعونا الآن في صلاة المغرب، دعونا من خالص قلوبنا أن الله يصلح ولدي، يقر عين بنتي، سمها باسمها، اعطها خصلة تريدها أن تتحقق فيها، ادع له بالتوفيق في الصلاة، في الدراسة، في تعامله معك، في تعاملك معه. هذه القضية لا نغفلها يا إخواني، هي مربط الفرس، هي القضية الرئيسة في هذا الأمر. ولما تحصل مشكلة كثير من الآباء، بعض الإخوة يتصلون أقول لهم يا أخي ارجع إلى ربك جل وعلا، ادعو الله تعالى ثم استعن بالأسباب. فأرجو أن لا نغفل هذا الأمر أحبة الكرام. أيضا من الأشياء المهمة التي تسبب هذه الإشكالات هي نفاد الرصيد العاطفي أو عدم وجوده أصلا. عندما يفتقد الأبناء العاطفة في داخل المنزل فحتما سيبحثون عنها في الخارج، سيبحثون عنها في الخارج أين؟ إما من زميلات أو أحيانا رجل كبير أو أحيانا رجل صغير. بل خذوا يعني آخر العجائب التي وصلتني في هذا الأسبوع، فتاة دخلت إلى أحد المواقع المشبوهة ليست من عقيدة الإسلام وتأثرت بها بنسبة 90%، بحيث تقول أنها تحولت فعلا من عقيدة إلى عقيدة أخرى. ثم ارتبطت بشاب وفعلا الحب جنون، ارتبطت بشاب وحبته والآن تهدد والديها إما أن يزوجوها به وإما أن تسافر هي إليه وتذهب إلى مكانه. والعجيب أن هذا الشاب شاب ياباني وهي متعلقة بها عن طريق الإنترنت وتهدد والديه أن تهرب من المنزل أو أن يزوجوها هذا الشاب. إذا لم تملأ قلوب أولادك بالحب كما كان يفعل حبيبك صلى الله عليه وسلم فأنت أول خاسر وأنت الخاسر الأكبر. كيف كان يتعامل مع فاطمة رضي الله عنها؟ تأتي فيستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها ويجلسها بجواره عليه الصلاة والسلام ويقول مرحبا بابنتي، ويذهب إليها في ليلة بعد ليلة زواجها، بل في ليلة زواجها، ويدعو لها ولعلي، ويجلس في إحدى الليالي معهم قريبا منهم، ثم يعلمهم دعاء كما هو معلوم في التسبيح والتحميد والتهليل. هذه هي الأبوة الحقيقية. ثم يسرها قبل موته بأسرار عليه الصلاة والسلام، سر أضحك أبكاها وسر أضحكها، والذي أضحكها هو ماذا؟ أن هي أول من سيلحق به بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهي فتاة لاقت عناية من النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أنها فجعت بأمها وبجميع إخوانها الذكور والإناث، ثم فجعت بوالدها بعد ذلك، فاحتاجت إلى هذه العناية من هذا الأب الكريم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن الحب أيها الإخوة ليس قولا فقط، رسائلكم التي تنطلق لجيرانكم وزملائكم في المناسبات أولادكم أولى بها. عندما جاء عيد الأضحى مثلا أو الفطر، من منا أرسل رسالة لأولاده في التهنئة بالعيد؟ أسألكم يا إخوة، الذي فعلها له مني كتاب، كتاب نفيس وجيد إن شاء الله. الميزة في هذا الدرس أنه ما ينقل للنساء بحمد الله، لذلك يعني أحيانا بعض الكتب خطيرة عناوينها، ففضل شيخ. أريد فعلا من أرسل رسالة لجميع أولادي هنئهم بهذه المناسبة. ما شاء الله عليك، واحد اثنين. طيب من يهنئ من؟ أحيانا بعض الإخوة يعني إذا جاءت قضية معينة أو عيد مثلا أو أحيانا جمعة يقول لزملاء يرسل لهم هدية، هل أولادك تتفاعل معهم؟ يعني سأضرب لك مثال أكثر عملية. اليوم هذا اليوم يوم ماذا؟ الجمعة. من السنن فيه أن يقرأ الأبناء صورة، أن يقرأ المسلمون عموما صورة الكهف منذ الفجر أو منذ البارحة إلى قبل غروب شمس هذا اليوم. هل تعرف أولادك قرأوا صورة الكهف أم لا؟ من بعد صلاة الفجر إلى المغرب اليوم، هل قلت لأحد أبنائك الكبار الذين يستطيعون القراءة أولادي أحد منكم قرأ سورة الكهف؟ هل أعددت هدية لهذا الأمر؟ طيب لماذا؟ هذا السؤال مهم، نحن نريد نسأل أنفسنا، حتى لأن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. هل جلست مرة مع أحد أبنائك المراهقين وعظمت أمه عنده وقلت له ترى كلنا هذه الأم لها فضل علينا، وهي زوجها وأم ولها مقامها ومقدارها، والأم أيضا تفعل كذلك مع أولادها تجاه أبيهم؟ لماذا هذه التصرفات تغيب عنا في حياتنا؟ نعيش فقط في جري إلى متى؟ إلى متى سنلهف؟ كما قال أحد السلف، وقف على بيت بجوار المقبرة في أعلى، ثم قال سبحان الله ماتوا كلهم ولم تنتهي أشغالهم بعد، بل يموت أحيانا الإنسان في ورقة أنه بيشتري خبز بعد المغرب وبيروح يزور مدري مين. إلى متى؟ أولويات. لهذا عندنا مشكلة كبيرة في قضية الأولويات، ماذا نقدم وماذا نؤخر. بل أحيانا الرجل في حي واحد هو ووالديه لا يزورهم إلا في الأسبوع مرة أو مرتين، الذين هم رأس مالك والله ستبكى عليهم الدم عندما يفارقون هذه الحياة. إذن أحبة الكرام، أحد أسباب الإشكالات في بيوتنا نفاد الرصيد العاطفي أو عدم وجوده أصلا. وقد تكلمنا في درس سابق أن الحب قول وعمل فعل، ليس فقط عبارات تخرجها من فمك، لا، الأبناء يحتاجون إلى فعل، فعل تربية على الرأس، أحيانا القرب منه، أحيانا إعطاء أسرار خاصة إذا كان شخص مراهق. وأنا أنصح الحقيقة بهذه القضية بالذات، إعطاء الأسرار للأبناء، وافعل كما فعل أحد قواد الجيوش، منها تربيهم ومنها تعلمهم أيضا. فكان أحد القادة يعطي، إذا أعطى سرا للقادة فإنه يبث هذا السر، ينتشر، فما يدري من الذي يبث هذا السر. فقال له أحدهم اجعل لكل واحد منهم سر ثم انظر من الذي يفشيه. حسنت، أنت افعل نفس القضية، اعطي كل واحد من أبنائك سرا فتختبر كتمانه وحرصه عليك وهكذا. بعض الآباء ما شاء الله يروح يتزوج ثانية ما حد يدري عنه، فماذا يفعل؟ يأتي بالابن ويقول له ترى، يعني يحضر في تلك الليلة الزواج ويشارك والده الفرح، ثم يقول له إلا أمك والله لو تخبرها. هذا طبعا ما يصلح، تهديد ووعيد، لكن أعطيه نوعا من الحنان والمودة. أنا أعرف أحد الإخوة تزوج وجلس 4 سنين ولا تدري زوجته الأولى بخبر هذا الزواج مطلقا، مع أنه تعرض إلى ضغوط وتهديد من الأمم المتحدة المنزلية، لكنه مع ذلك ثبت حتى يعني مشت أمورهم. غياب أيضا من الأشياء أيها الإخوة، عدم القناعة بالوالدين. حسنت، عدم القناعة بالوالدين هذه مسألة أرجو أن ننتبه لها وأن أيضا تفهموا مرادي ومقصدي. أحيانا أنتم ليش ما تسلموها الواحد وتريحونه منها؟ خل الواحد يتبرع جزاكم الله خير يستلمها. أحيانا أحبة الكرام يكون فارق عمري كبير جدا بين الأب وبين الإبن، خاصة بعض الآباء قد يتزوج، أو بعض الرجال وعمره 55 سنة يتزوج زوجة ثانية فتنجب أبناء، فلما يصل ولده عمر 18 أو 15 يصبح عمر الأب ماذا؟ 70 سنة، فبينهم فارق عمري وأجيال كثيرة جدا. لهذا ليس هناك نوع من التفاهم أو القرب فيما بين هذا وهذا، هذا تفكيره غير وهذا تفكيره غير، هذا عاش في بيئة مختلفة وهذا عاش أيضا في بيئة مختلفة، وهذا يريد أن يكون كما هو وهذا يريد أن يعيش عصره وحياته. فماذا يحصل؟ لا يقتنع الأب بوالده. لذا يا أحبة الكرام علاج مثل هذه الفجوة هي ماذا؟ أن تجتمع وأن تقرأ وأن تطلع وأن تعرف على الأقل بعض حياة الشاب حتى تستطيع، أو حياة الشباب عموما الذين يعيشون في جو هذا الولد، حتى تستطيع أن تتفاهم معه وأن تكون بينك وبينه لغة مشتركة. أنا لا أقول أنك تفهم كل كلامه، لأن الشباب ما شاء الله مصطلحاتهم يومية تتحدث، سواء في مجال المعاكسات أو العبارات التي بينهم إلى غير ذلك. يوم تجيك ويقول لك خرفنا مثلا، تبغى لها مصطلحات هذه، ويوم آخر يأتوك ويعطوك عبارات أخرى مختلفة لا أريد أن أذكرها في هذا المكان، لكن هي مصطلحات في حياتهم نحتاج أن نكون قريبين منها. أحيانا نحتاج إلى أول 10 دقائق ربع ساعة أن نجلس مع أصدقائهم في داخل البيت، ثم نعرف على الأقل نوعية العلاقة، نوعية الكلام إلى غير ذلك. إذن أحيانا يصل الإبن إلى عدم قناعة بالوالدين، ومن ثم يعيش حياته لوحده ويتصرف أيضا لوحده. أيضا من الأشياء أحبة الكرام الخوف منك، الخوف منك. أغلب الأبناء يمنعهم من بث همومهم ومشاكلهم هو الخوف من الوالد. ثمة السر أيها الإخوة معروف لدى الجميع، لكن بعض الإخوة قد يعني يغيب عنهم، وهو أن المراهق ابن 12 إلى 18 في قلبه وفي صدره من الهموم والأسئلة المحرجة والأسئلة القلقة له ما تجعله فعلا يعيش فوضى في داخل ذهنه. إن لم يكن هناك أب ومربي فاهم يستطيع أن يعرف أيضا نوعية هذه الأسئلة وكيف التعامل معها، وإلا فإننا سنخسر هذا الابن. فعلا حياة المراهقة قلقة، خاصة إذا جاء فيها الناحية الجنسية، واليوم الناحية الجنسية تنطلق أو تبدأ مع الشاب بمرحلة مبكرة نتيجة البلوتوثات واليوتيوب والدخول على المواقع وغيرها. يبدأ هذا الابن بدل أن يصل أن تكون مرحلة متدرجة، لأنه تعرفون المراهق يبدأ مرحلة حب جنسي مثلي ثم غيري، الآن المثلي لا يكاد يوجد مباشرة غيري. نجد طلاب في المرحلة المتوسطة عندهم علاقات مع بنات، والعكس أيضا صحيح، بينما الأصل أن الشاب يحب شابا مثله ويتعلق به ثم ينتقل بعد ذلك للجنس الآخر. هذا من ناحية مراهقة، خاصة في أول مرحلة المراهقة. لكن الآن نجد أن هناك ثورة فعلا عارمة من خلال وسائل الاتصالات، يحتاج أن ننتبه لها. إذا كنت أنت وحشا في داخل البيت سينفر أبناؤك منك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم إيش؟ لا يرحم. إيش معنى الرحمة؟ هل الرحمة فقط هو أنك تعتني بالولد في أثناء مرضه وتهتم به؟ لا، الرحمة مفهوم واسع، وأحد صور هذه الرحمة هي أن يكون لك نوع من الأمان من قبل الأبناء تجاه والدهم، فإذا حصلت مشكلة أو مصيبة أو أي شيء أول من يلتفتون إليه هو والدهم. ما الذي يجعل الأبناء يخافون؟ هو أنهم رأوا مواقف في داخل البيت عنيفة جدا، أحد إخوانهم اكتشف أنه يدخن في السيارة مثلا، وضربه الوالد ضربا مبرحا دمره. صورة أخرى أحد البنات اكتشف في يوم من الأيام أنها تفعل كذا. وذكرت لكم في درس سابق أن أحد الآباء حاطين اسمه أبنائه في الجوال هيئة التحقيق والادعاء العام، يعني هو لا يعرف إلا تحقيق تحقيق تحقيق، يكره هذا الأب. ولهذا لما قال وصاحبه سبعا، كلمة حقيقة من الكلمات التربوية القوية، وستحدث إن شاء الله عنها بعد قليل. عدم استماع الوالدين له في علم التربية، هناك كتاب الحقيقة في المعرض جميل جدا تجدونه في مكتبة دار الكتاب التربوي، لعلي أذكره إن شاء الله في أثناء الحديث لأن عنوانه غاب عن ذهني الآن. عفوا هو اسمه دليل التربية الفعالة، كتاب مترجم، دليل التربية الفعالة في دار الكتابة التربوي، كتاب نفيس جدا، فيه فصل حقيقة مهم جدا ينبغي أن نقرأه، هو الاستماع اليقظ. فيه لما ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن قال وإذا قرئ القرآن فماذا؟ فاستمعوا له وأنصتوا. انظر لاستماعنا لأولادنا، طريقة الاستماع عندنا خطأ، ومن ثم الابن لا يحاول أن يغامر مرة أخرى في حل مشكلته أو في بثها لوالده. نستمع جريدة في أيدينا، متابعة لقناة تلفزيونية، أحيانا الأسوأ من هذا هو احتقار الابن. المراهق يتكلم بعقله لا بعقلك، لذلك قد تخرج منه تصرفات حمقاء. المراهق فيه غباء عجيب حتى وإن كان ذكيا، ويقع في أخطاء شنيعة جدا، وأنت بعقلك وتجربتك تستطيع أن تمتص هذه الأخطاء وتوجهها الوجه الصحيح، لكن بعض الآباء يشمئز من بعض التصرفات الغريبة من الابن. كيف تفعل هذا؟ أي عاقل يفعل مثل هذا الأمر؟ أنت إنسان فعلا ما تفهم. خلاص يحبط هذا الابن وتغلق في وجهه مسألة الاستفادة من والده مرة أخرى. ننتبه لقضية الاستماع اليقظ. جاء ولدك عنده مشكلة، وطبعا إذا حصلت هذه لك وجاء ولدك عنده مشكلة، أنت أب، ما أنت لست بناجح فقط، أنت أب ناجح ومتميز ورائع ووصلت إلى مرحلة عالية في الأبوة، لكن مشاكل أولادنا يعلم عنها الجار رقم 40 ولا نعرف نحن عنها في داخل البيت. لكن عندما تستمع له ضع كل شيء جانبا ثم استمع له. لهذا هناك فرصتان ذكرها، وأنا قرأت الحقيقة بحث متميز جدا نشر في إحدى الجرائد اختصارا له، ثم هو أصلا كتاب، وفيه حقيقة كتاب جميل جدا لمحمد سليم العوى، محمد سليم العوى من إصدار نهضة مصر، اسمه تجارب الآباء والأبناء. حقيقة كتاب رائع يحكي تجارب للآباء مع الأبناء، تجارب الآباء مع الأبناء للدكتور محمد سليم عوى. لكن ذكر فيه فائدتين جميلتين. الفائدة الأولى، عفوا ذكر فائدة وفائدة في مكان آخر. الفائدة الأولى أيها الإخوة، قال أن أفضل مكان للتواصل مع الأبناء وإعطائهم العبارات الجيدة والتشجيع وسماع أخبارهم المائدة وقت الوجبة، إما الغداء والعشاء، خاصة للناس المشغولين. لا تأكل وتقوم، لا تأكل وأنت في قمة غضبك وعصبيتك، كل وأنت فعلا تريد أن تربي هؤلاء الأبناء. ولاحظ مخالفاتهم الشرعية في أثناء الطعام، واحد ما يسمي، انتبه لألسنتهم، انتبه لأفواههم. مرة كنت في مجلس وفي طفل صغير يعني قرابة الثامنة، وكان في أحد الإخوة يتحدث في المجلس، وفي نص الحديث قال له الطفل الصغير يا شيخ عفوا عندي ملاحظة. قال ما هي؟ قال لما رفعت الكأس إلى فمك تشرب ما قلت بسم الله. شوف الإحراج. أنت تعلم أيضا بهذه الطريقة، دائما التربية بالموقف، موقف حصل يلا يا أولادي بمجرد الطعام لا تنسوا التسمية، إذا أرادوا أن يقوموا ذكرهم بحمد الله تعالى. نحن أسرة مسلمة، ينبغي أن تتمثل هذه الأخلاقيات النبوية في طعامها، وليس أخلاقيات فقط عالية نحرص عليها والبقية لا. إذن مائدة الطعام من أحسن الأشياء. أيضا رحلات الأنس سواء رحلات طويلة أو قصيرة. بعض الإخوة إذا جاء ليلة جميلة ورائعة خرجوا إلى الثمامة أو أي مكان لطيف، أول ما يمرون أول بقالة أو سوق يشتري جريدة، وإذا وصل هناك أحيانا يكون معه اللابتوب معه أيضا، وأحيانا الجوال، أول ما يجلس مباشرة عمل في الجوال. لا، الاستماع اليقظ يقول لك لا تنشغل بشيء غير أولادك، اسمع لزوجتك التي تنتظر منك موعدا منذ شهر وهي تريد أن تتفاهم معك على قضية في البيت، لكن مغلق هذا الرجل. بعض الآباء يعيشون بطريقة عجيبة في بيوتهم، تستطيع أن تعد كلامهم، وقد تكلمنا على هذا في محاضرة سابقة بعنوان الصمت. إذن عدم أيضا أيها الإخوة، عدم الاهتمام بالتربية من ناحية الوقت أو المال أو الأهداف، وهذا إحدى مشكلاتنا في مجتمعنا ومجتمعات أخرى. هذا يقول أحد المفكرين الفرنسيين، يقول اليهود يعلموننا الإلحاد ويعلمون أولادهم التوراة، واضحة في ذهنهم مسألة التعليم. والمثل الصيني يقول إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر ماذا يقرأ أطفالها. أكثر الدراسات تطورا الآن تقول أن الرجل في العالم العربي يقرأ نصف كتاب في السنة، والمصيبة يطلع آخر شيء كتاب طبخ، يعني ليس حتى كتاب فيه نفع وفائدة، بينما بعض البلدان تقرأ من 28 إلى 30 كتابا في السنة. هذا جزء من مشكلتنا، أن القراءة المعتنية بالتربية الأسرية ضعيفة. ينبغي أن نبدأ، وإلا سنندم كثيرا إذا لم نربي نحن أنفسنا كآباء. ليس هناك استقطاع جزء شهري من مالك لأولادك. سؤال يا إخوة، أريد إجابة كذا سريعة وجميلة، من لديه اشتراك لأولاده في مجلات إسلامية مميزة؟ اللي في الابتدائي عنده مجلة، واللي في المتوسط، ولا في الثانوي؟ ها يا سلام، لا أحد يخاف من العين، احنا قلنا خلاص إن شاء الله ما فيها، يعني اثنين لحم مدفون تساوي اشتراك لمدة سنة، حبتين بيتزا من أحد المطاعم تساوي اشتراك في مجلة لمدة سنة لولدك، نصف حبة دجاج تساوي كتاب أسبوعي تشتري لولدك. ألا تلاحظون أن قضية الأولويات لدينا فيها نوع من الضعف؟ الياباني يستقطع شهريا من راتبه للكتب 30%، 30% من راتبه. وإحدى البلاد العربية في سنة واحدة أنفقت 1.5 مليار على الإسكريم حتى تبرد قلوبها فعلا من المعارك الحامية، إما في البيوت أو خارجها. من فعلا يا إخواني نحن بحاجة أن نعطي التربية جزء من أوقاتنا، بس 20 دقيقة اجعلها في الأسبوع، ساعة اجعلها لأولادك، لله، لهؤلاء الأبناء، جزء من مالك الشهري اجعله لهؤلاء الأبناء، جزء من أهدافك التي تخططها في حياتك اجعلها أيضا لهؤلاء الأبناء. انشغال المربي، وهذا جزء كبير جدا ومشكلة لدينا، ولذلك إن اليتيم الذي له ماذا، أما تخلت أو أبا مشغولة، يداوم الاثنتين وشريط سيارات إلى الساعة 8 واستراحة 11، يضيع هؤلاء الأبناء. احتاج أن ننتبه فعلا لأبنائنا، فقدان الشعور بالمحبة من الوالدين وسماع كلمات الحب من غيرهم. أنا جوال الحقيقة فيه رسالة جميلة بدي أقرأها عليكم، إن شاء الله أني أصل إليها في أسرع وقت ممكن. أرسلت لي إحدى الفتيات الحقيقة رسالة، تقول هذه هي، وصلنا إليها، تقول: يا شيخ أنا في هم عظيم، وأنا والله ما أحرص حقيقة أذكر هذه الإشكالات، لأنه حنا مشكلتنا عقولنا أحيانا تتبرمج على الشيء السلبي، فنبدأ نروح نشك في كل شيء أمامنا. لا، هذه مشكلة تمر، أحتاج أن أكون لأب عنده نوع من اليقظة أيضا. تقول: أنا في هم عظيم، أنا لدي علاقة مع رجل متزوج، وأنا تعلقت به وحبيته، وهو أيضا يحبني، لكن هو أراد أن ينهي علاقته معي فقط لأني أحبه ولا أستطيع العيش بدونه. حاولت أترك هذه العلاقات المحرمة لكن أرجع وأنتكس، والله يا شيخ إني ما أكلم يعني هذا الرجل إلا لكي اسمعوا بالله، إلا لكي أسمع كلمات حلوة، لأن أهلي يقولون لي: يا كلبة، يا حمارة، يا شغالة. عشان كذا أبحث عن أحد يهتم فيني ويسمع كلامي، وأقول إذا صار عمري 25 بنهي علاقاتي، وأنا الحين عمري 21 وأخاف أموت كذا، أليست مصيبة إخواني؟ خذوا رسالة ثانية من إحدى الأخوات، تقول: تعرفت على أشخاص وفي في في بيت متميز أيضا، لكن ليس فيه حب، ليس فيه رحمة، ليس فيه تواصل، ليس فيه حوار، في حوار طرشان عمي، ليس في كلمات من المودة والألفة. تقول: تعرفت على أشخاص وكنت أطلع معهم بالأول، وكنت حاطة حدود، لكن كل مرة كانت الأمور تكبر لحد ما صارت ممارسات جنسية فقدت فيها عذريتي، أبي أعرف إيش أسوي، كيف أطلع من هذه الدوامة، وهكذا. من يتحمل جرم هذه البنت إلا الأب المشغول الذي فقد أولاده الحب والألفة منه؟ فقدان الشعور بالمحبة من الوالدين شيء كبير أيها الإخوة، أيضا من الأشياء بروز مشاكل الوالدين أمام الأبناء، هذه قضية أيضا خطيرة، هناك مشاكلنا تظهر حتى لو كان هناك نفسيتك عصبية، يعني أحيانا ليس هناك مشكلة، ولكن يدخل الزوج وهو متضايق فتقول له الزوجة: نريد السوق اليوم بعد العشاء، يبدأ هو ينفجر. هذا الانفجار في الحقيقة يضرك أنت ويضر أولادك، وتبدأ بعد ذلك تكبر مشكلة كبيرة. التركيز في المدح على أحد الأولاد، انتبهوا، أبناؤنا عيونهم مثل المجهر، يركزون على كل خطأ أو كل شيء تركز فيه على أحد الأبناء. لهذا نحن قلنا سابقا أننا إذا أردنا أن نعدل مع أولادنا فإننا نعدل في كم شيء؟ من يعرف؟ ثلاثة أشياء ينبغي أن نعدل فيها مع أولادنا، ما هي؟ ماشي، المال والتكليف. يعني ما تكلف اللي ما شاء الله سريع ويجيب لك الشغلة سريعة، لكن بعض الأبناء تعطيه. قال أرسل أعرابي ولده وقال اشتري لي حبلا طوله كذا، لما راح رجع من نصف الطريق قال يا أبي عرفت طوله لكن في عرض كم الحبل؟ قال في عرض مصيبتي فيك يا ولدي. يعني هذا ضايع مرة. فعدل في العطاء، في العطاء المال. وفرقنا في درس سابق في العطاء في الأمور المالية بين النفقة والهبة، وأن النفقة كل بحسبه، طالب الجامعة غير طالب الابتدائي، لكن في الهبة لابد من التساوي ذكورا وإناثا، إلا قول عند بعض الفقهاء أنهم يعطون بحسب الميراث، لكن التساوي هو الصحيح. عدل في العطاء، وعدل في التكاليف تعطيهم كلهم، وعدل في العاطفة. تقبل هذا، قبل هذا، تحن على هذا، حن على هذا، تربط هذا وتضع يدك على شعره، نفس القضية. لا تظن أن الأبناء أغبياء في هذه المسألة، من أدق الناس وأكثرهم انتباها للأمور، الأمور العاطفية في المنزل. إذا رأوا أحد الآباء والأمهات تتجه لجانب معين يبدأ الحقد والحسد يظهر في نفوسهم، فانتبهوا لهذا الموضوع. اعدلوا في العاطفة، عدلوا في العطاء وفي العاطفة وفي التكليف أيضا. إذا لا تركز في مدحك على أحد. أيضا غياب الهدوء وظهور التوتر والغضب والصراخ في البيت مما يفقده دفئه وأنسه وراحته. وذكرت لكم مرة هذا الرجل الأمريكي المشهور اسمه جيفري دهامر، هذا الرجل قتل 9 شخصيات، يخرج إلى الشارع وينتقل إحدى الضحايا ويذهب بها إلى المنزل ثم يقطعها كاملة، ثم يأخذ معها صور تذكارية، ثم يطبخها ويأكلها. لما جاءوا ينظروا لهذا الإنسان ونفسيته وجد أن بيته كان بيت متوتر كثير المشاكل، ثم حصل طلاق بين أبيه وأمه. لهذا من أسوأ الحقيقة الأسر أو أكثر الأبناء تضررا هم أبناء المطلقين، يتضرر الأبناء ويعيشون حالة مزرية إما عند الأم وإما عند الأب. أيضا من الأشياء أحبة الكرام، وانتبهوا لهذه النقطة، غياب الأب عن البيت لمدة طويلة أو في الأوقات الخطيرة. في أوقات خطيرة من الخطأ أن يغيب فيها الأب، مثل إيش؟ هاي أخوة، مثل إيش الأوقات الخطيرة؟ الأعياد، المناسبات وغيرها، أيام الامتحانات، أحسنتم، الإجازة الصيفية، تجد بعض الآباء يغيب عن أهله شهر شهرين ثلاثة، يرمي بهم عند أخوالهم يظن القضية انتهت. نعم، لا لا، الطويلة، كل ما كانت طويلة كل، إذا عندنا الرحلات أحيانا الطويلة، الإجازات، أيام الامتحانات، المناسبات وغيرها، ننتبه لهذه القضية لأنها أثر كبير جدا. من الأشياء الخطيرة أيضا تضخيم الأخطاء الصغيرة والتافهة. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، تغافل. ولذلك العرب يقولون العقل 3 أثلاث، ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. عدي حتى زوجتك، عدي، ما في داعي كل قضية تصبح كبيرة وتدمر حياتك بسببها. وذكرنا في لقاء سابق كيف نحتوي خلافات العائلية، أنه أحيانا يستمر الهجر بين الزوجين أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، ثم يسأل الإنسان نفسه في ساعة صفاء إيش سبب المشكلة، ما يدري، لكن السبب الحقيقي ما هو؟ إبليس كبر القضية بشكل كبير. لا تضخم الأمور والأخطاء الصغيرة والتافهة فيما بينكم. أيضا من الأشياء أيها الإخوة عدم وجود أنظمة وقواعد واضحة للسلوك داخل الأسرة، وتكلمنا على هذا في لقاء يعني سابق، وهو موجود في الكتاب كيف تضع خطة تربوية لأولادك لعام 1431، وأظنه موجود هنا حتى أريكم إياه، وهو سيكون في المعرض إن شاء الله في هذا الأسبوع. لكن فيه خطة في الأخير، هذا الكتاب ذكرت خطة في الأخير كجداول للأبناء، في جدول هنا قرابة 10 صفحات متابعة لابنك بكامل احتياجاته، الأهداف التي تريد أن تحققها، الجانب السلوكي أيضا، الصفات والسمات الشخصية، المواهب والقدرات، التحصيل الدراسي، الدورات التربوية، التفوق الدراسي، السجل الذهبي له، السجل الصحي، المشكلات التي يمر بها، وهكذا ملف متكامل للابن تستطيع من خلاله إن شاء الله وضع قواعد أساسية ورئيسة، إضافة إلى فيه دروس على مدار السنة كاملة، ماذا تقول في أول لقاء، وكامل الدروس بجميع معلوماتها، لا تحتاج أن تقرأها في كتاب آخر. إذن لتكون الأمور واضحة في المنزل، وهذا تكلمت عليها في درس سابق، ويمكن أن تعود عليها في الإنترنت بعنوان سنة جديدة لأسرة سعيدة، وذكرت قضية القواعد والأنظمة والسلوك. أيضا عدم تقبل الأطفال كما هم، أولادك تقبلهم كما هم حسب مستواهم الفكري والنفسي والعمري وهكذا. أخيرا أحبتي الكرام، هنا الشيء الثاني، الأسباب الخارجية التي أدت لظهور هذه المشاكل على أولادنا. لماذا تظهر هذه المشاكل؟ لماذا عندنا شباب يلبسون ملابس فاضحة وبنات نفس القضية، كلمات أحيانا نابية، كتابة على جدران، سواء دورات المياه أو الشوارع أو غيرها، تفحيط، قطع إشارات، مظاهر كثيرة، وهذه تكلمنا عليها في درس سابق وعنوان المسؤولية الاجتماعية. لكن أحد الأسباب الخارجية المهمة هي غياب القدوة في الشارع والمدرسة والمسجد. أحيانا قد تكون المدرسة هي سبب انحراف الولد، الشارع نفس القضية. لهذا أعجبني أحد الأحياء عمل مسابقة، المسجد له 4 شوارع مؤدية إليه، فماذا فعلوا؟ جعلوا مسابقة الأفضل شارع، نظافة وعدم لعب بالكرة في أوقات معينة، واهتمام الأولاد كلهم بالصلاة، وعدم وجود كلمات نابية أيضا، وهكذا. يمكن أن تطبق في بعض الأحياء بالاتفاق مع إمام المسجد، وتكون مسابقة لأفضل شارع. أيضا من الأشياء أحبتي الكرام أن نتعاون كجيران، كجماعة مسجد، على أن تكون شوارعنا جيدة بعيدة عن المخالفات، نكون جميعا آباء لهؤلاء الأبناء. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، كثرة المثيرات للشهوات، من الأشياء التي أدت إلى ظهور كثير من إشكالات على الأبناء، أن هناك مثيرات للشهوات عنيفة جدا قد لا نراها نحن. أحد الآباء مرة جاء إلي في المسجد وقال لي جوال ولدي كله مقاطع فاحشة من أول إلى آخر، وعمره في أولى متوسط. عندما يأتيك شاب في هذه المرحلة ويحشى بمثل هذه الأشياء، لا شك أنه يؤثر عليه بشكل كبير. لهذا يا حبتي، الموجود الآن في يعني مجتمعاتنا انتشار لأشياء سلبية غير جيدة، هذه أحد الأسباب التي أثرت وجعلت البنات الأولاد يبحثون عن مصارف لتصريف هذه الشهوة، سواء حلالا أو والغالب هي حرام بلا شك. أيضا اتساع مصارف الشهوة وميادينها، فالآن يمكن أن يكون من أحد تفريغ العاطفة الجوال، المسنجر، الكاميرات هذه الموجودة على الشاشات هنا، وثم تواصل بعد ذلك الشاتات، غيرها من الأمور. وأنا أذكر أحد الأخوات كانت تقول لي، أنا وقعت في معاكسة، وتقول أنا كنت أحفظ جزء كبير من القرآن، ولكن السبب أنني أردت أن أجرب هذا المجهول، كيف يفكر الرجال، كيف يتعامل الرجال، ثم وجدت هناك ناس سيئين جدا ينتظرون هذه الفتاة ليستمتعوا بها. والأسف أيضا تزايد المؤثرات السلبية اليوم، الخداع الإعلامي، الدعايات، قنوات الفضائية التي تتفنن في نشر الفحش في نفوس الأبناء. الأسبوع هذا عرض برنامجا في إحدى القنوات كان بعنوان عقدة الخواجة، وكان البرنامج الحقيقة مبكي بكل ما تعنيه الكلمة، كيف وصل شبابنا لهذه المرحلة من السوء في طريقة لبسهم، في فهمهم، إدراكهم للأمور، عدم بعد نظرهم، عدم اهتمامهم بمعالي الأمور إلى غير ذلك. كانت مقابلات يعني محزنة جدا، كيف وصل جيلنا لهذه المرحلة. لكن عندما ترى أن هناك ترسانة إعلامية ضخمة سخرت على شبابنا من 20 سنة، لا شك أنها ستؤثر عليهم. 532 قناة عربية، ثلثيها أفلام وأشياء غير جيدة، والثلث الآخر سيء، فكلها في الأخير تصب لتدمير هذا الشعب. أيضا قلة ميادين التربية السليمة، هذا أحد الأسباب الجوهرية التي للأسف لازلنا في بطء في التعامل معها. قابلت أحد الإخوة قبل قرابة أسبوعين، عنده مخطط جديد يريد أن يضعه في الرياض، وهو الآن في 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 طور التخطيط. فاقترحت عليه أن يكون في كل حي بجوار المسجد نادي للأبناء، نادي للفتيات، نادي للقراءة، لأن مثل هذه الأشياء هي مكان للتفريغ، تفريغ هذه الطاقة الموجودة عند هؤلاء الشباب، شبابا وفتيات. لهذا قلة ميادين التربية السليمة، ليس هناك أماكن يعني كثيرة، قد تكون هناك أماكن لكن بعيدة متباعدة لا نستطيع الوصول إليها، تحتاج أحيانا اشتراكات عالية. كل هذه الأشياء تسهم في أن الابن يظل محصور في نطاق ضيق، أسرة أو أصدقاء شلة معه، لكن يذهب ويتعرف على أصدقاء جيدين ومميزين يعني هذا قليل ونادر. لهذا يعني بعض الأخوة عندهم رحلات جماعية لشباب عائلتهم ويكون قائمين عليها أناس مهتمين وأخيار، هذا مشروع جيد. قد تكون هذه الرحلة في الخارج، في الداخل يعني خارج المدينة هنا أو في داخل مدينتهم في كامبات أو غيرها من المعسكرات المتميزة. والآن هذه المعسكرات يعني على مستوى العالم يحرصون عليها. هناك برنامج اسمه ثالث الوالدين في الانترنت، يمكن أن تطلعوا على برنامج خطير جدا، وإن كان هو برنامج من ناحية يعني قيمية سيئة لأن القائمين عليه غير مسلمين، لكن تجربته رائعة. لو استطاع بعض الإخوة الاستفادة من التجربة ونشرها لا شك أن فيه فائدة كبيرة. إذا لم تكن هناك ميادين تربوية موجودة لنصنعها نحن مع أسرنا عوائلنا، في إحدى المرات إحدى الأسر في المنطقة الشرقية، مجموعة من الأسر حقيقة قاموا بمشروع جبار، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه في درس لاحق بإذن الله عندما نتحدث عن الإجازة وتقترب، وهو المركز الصيفي العائلي. مجموعة من الأسر أقاموا مركز صيفي في بيوتهم. يحتاج أن نفكر بهذه الطريقة، لا ننتظر أحد آخر يعلق الجرس، قد لا تأتي كثير من الموافقات أو النوادي أو غيرها، فيمكن أن نعملها نحن في بيوتنا. أيضا أحبة الكرام، ضعف مستوى المناشط التربوية وعدم مواكبتها لروح العصر، وهذا إحدى مصائبنا. نحن نتكلم دائما على الإبداع، وعندنا دورات على الإبداع، والدورة غالية جدا، بس لما تأتي الواقع تجد أنه ما يعطى للشاب لا يستهويه، ما يعطاه ككتاب لا يستهويه. فنحن نشتري للشاب أحيانا كتابا لكن لا يصلح له. نقول للإخوة هل لديكم مكتبة أسرية في بيوتكم؟ يقولون نعم. تنظر للكتب غير مناسبة له، أنت تريد أن تحببه وتجعل ألف بينه وبين الكتاب حتى تنقله لمستوى أعلى، هذا غير موجود. لهذا يا أحبة الكرام، المعرض فرصة نفيسة، ليس دعاية له، لكن أعرف أن المحتوى الموجود في بعض الدور المتميزة فرصة نفيسة لبداية حقيقية لتعميق القراءة في نفوس الأبناء من خلال كتب نافعة ومفيدة تجمع بين المتعة والفائدة. هناك كتب رائعة جدا، لما تعطي لأبنائك بعض الروايات المتميزة للأجنبية، أحيانا بعض الروايات سيئة جدا فيها عبارات غير نظيفة، لكن هناك أشياء رائعة جدا تجمع بين نظافتها من العبارات الجنسية والعبارات السلبية وغيرها، إضافة إلى كونها شائقة، لأنه في بعض الروايات مملة فعلا. ما شاء الله بيختبرنا ذا، ما فيها ولا شيء. طيب يبدو هذا لازم نحط تحتها نار عشان يطلع السؤال. طيب إذا نحن اليوم كمربين لدينا تحدي كبير، وهو كيف نستطيع أن نقدم برامج متميزة تستهوي الفتاة والشباب. ثم ما المانع أن تكون برامجنا خارج أسوار المسجد إذا كان المسجد لا يحتمل بعض البرامج؟ لماذا لا تنشأ، لا نقول تنشأ نوادي، لكن لتستأجر ليستفاد من المدرسة. هناك قرار من وزارة التربية والتعليم في الاستفادة من المدرسة في غير أوقات الدراسة في المساء، وتفتح لأهل الحي. هناك الآن نوادي يمكن أن تفتح أيضا في أماكن كثيرة، لما لا يستفاد من منشآت كبيرة فيها مساحات شاسعة مثل الأسواق، وتسوق فيها برامج دعوية يعني تستقطب هؤلاء الشباب الذين يسيرون في الأسواق إلى منتصف الليل. اللقاء القادم سنكمل هذا الدرس، ما هي الحلول الخاطئة وما هي الحلول أيضا الصحيحة التي يمكن أن نتعامل بها مع أولادنا. أسأل الله أن يقر أعيننا بصلاح أولادنا، وشكرا لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
إن في أوائل علم الأصول يبحثون حقيقة الواجب، حقيقة الحرام، حقيقة الندب، حقيقة الصحة، وحقيقة البطلان.
بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشرات. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرات.
لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم.
أسألكم بالله أنت